الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن جملة الأعمال الصالحة التي يحرص عليها المسلم خاصة في هذه الأيام المباركة الحرص على كثرة تلاوة القرآن وحفظه وتعاهده. والعبادات في الأزمنة الفاضلة لها أجر عظيم، ومن أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل تلاوة كلامه جل وعلا. وقد بيّن الله جل وعلا فضل تلاوة كتابه، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما روى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحادان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم والبطلة السحرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. والحسد المراد به الغبطة، فلا يغبط إلا رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أو رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. الجنة درجات، 100 درجة، وأما منازل الجنة فعلى حسب عدد آي القرآن المجيد، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه الأيام الفاضلة المباركة فرصة للإقبال على القرآن وحفظه وتعاهده، وإلا تفلت. ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. أشد تفصيا أي تفلتا وتخلصا، فمن شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنها، فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت. فكذلك حافظوا أو حاملوا القرآن إن لم يتعاهده تفلت منه، بل هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فمن أقبل على القرآن بالمحافظة والتعاهد يسر له، ومن أعرض عنه تفلت منه. فحري بالمسلم أن يختم في هذه العشر مرة، يقرأ كل يوم 3 أجزاء ليختم بهذه العشر. من جملة الأعمال الصالحة الصوم، فمن الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام الصيام، فيسن للمسلم أن يصوم 9 كلها أو ما تيسر له منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في هذه الأيام، والصيام من أفضل الأعمال، والله جل وعلا اصطفى الصيام لنفسه كما في الحديث القدسي المتفق عليه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صياما، فإذا رأوا نارا أو دخانا بالنهار في منزلهم عرفوا أنهم اعتراهم ضيف. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. فيستحب صيام 9 من ذي الحجة، خاصة صوم يوم عرفة. قال العلماء: ليس في صوم هذه 9 كراهة، لأن هناك من يقول إن صيامها حرام، هناك من يقول إن صيام هذه 9 حرام، هكذا بالمجازفة يجازفون فيقولون صيامها حرام، ومنهم من يقول صيام 9 بدعة، إلى غير ذلك من هذه البدع التي ابتدعوها فيما ذهبوا إليه من أمثال هذه الفتاوى العاثرة. قال العلماء: ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 وهو يوم عرفة. أما ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فهذا لا يمنع من استحباب صومها، فإن صومها يدخل ضمن الأعمال الصالحة، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى على العمل الصالح مطلقا. وعائشة رضي الله عنها إنما أخبرت بأنها لم تره صائما، وعدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدم، أخبرت بأنها لم تره صائما، فأخبرت بعلمها، وعدم رؤيتها له صلى الله عليه وسلم صائما في العشر لا يستلزم العدم، يعني عدم صيامه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل لأسباب من مرض أو سفر أو لحكمة كما هو معلوم. قال النووي: وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية: لم يصم العشر، رواهما مسلم في صحيحة، فقد قال العلماء: ومتأول على أنها لم ترى، ولم يلزم منه تركه في نفس الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها في يوم من 9 أيام، والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أو لعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها، ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما. وبهذا يجمع بين الأحاديث. بل هناك شيء وقل من ينبه إليه مع وضوحه وثبوته، وهو أنه صح عند النسائي وعند أحمد عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. وفي رواية أن التي أخبرت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة رضي الله عنها. إذن أم سلمة أخبرت بعلمها وأثبتت، وعائشة أخبرت بعلمها ونفت، والمثبت مقدم على النافي لأن عنده مزيد علم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم 9 كما تقول أم المؤمنين، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. هكذا يصوم 9 ذي الحجة، وهو حديث صحيح عند النسائي كما في صحيح سنن النسائي وعند أحمد. صوم التطوع من أجل القربات ومن أفضل الأعمال، هو مما ينجي الله به من النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. هذا في الصوم المطلق في أيام السنة، فما بالك بالصوم في هذه الأيام المباركة؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. بعضهم يقيد فيقول في سبيل الله يعني في الجهاد، وهذا قد يستشكل، لأنه في الجهاد يفطر الصائم الذي يجب عليه الصوم. يعني لو كان الجهاد في رمضان فإنهم يفطرون من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكيف إذا كان في غير الصوم الواجب؟ إذن في سبيل الله هنا يعني في سبيل الله بإطلاق، ليس مقيدا بالجهاد في سبيل الله. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يعني يصومه لله جل وعلا، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. فهذا في الصوم المطلق في أيام السنة، فما بالك بالصوم في هذه الأيام المباركة. وهذه الأيام تشتمل على يومي الاثنين والخميس، وهما يومان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى صومهما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أما ما اشتهر عند بعض العوام لا سيما النساء من صيام 3 أيام من ذي الحجة، اليوم 7 و8 و9، فهذا التخصيص لا أصل له في الحقيقة. يخصصون هذه الأيام، يقول نصوم هذه الأيام 3، يعنون اليوم 7 و8 و9، فيخصصون هذه الأيام بالصيام. ليس لهذا أصل. صوم يوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. والسلف كانوا يحرصون على صوم يوم عرفة أشد من حرصهم على صيام أي يوم آخر من السنة. فصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة، ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة. من جملة الأعمال الصالحة الصدقة، مستحبة في كل وقت، وهي أشد استحبابا في هذا الوقت المبارك في هذه العشر الفاضلة. العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيره، فيتأكد استحباب الصدقة في هذه الأيام. فعلى المسلم أن يحرص على الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، خاصة في هذه العشر المباركة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ومدح الله تعالى المتصدقين الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، فقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جعل الله تبارك وتعالى أول صفات المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض أنهم ينفقون في السراء والضراء، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآيات في فضل الصدقة والمتصدقين كثيرة، ولا تظنن أن الصدقة تنقص المال، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. الصدقة سبب لزيادة المال لا لنقصانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، متفق عليه. فيتصدق المؤمن في هذه الأيام ولو بالقليل، ولا يستحي من أعطاء القليل، فالحرمان أقل من القليل. ينفق ولو بالقليل، يتصدق ولو بالقليل، ولا يستحي من أعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة، الصغير من الخيل، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه. تمرة تصير جبلا من تمر، لأن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، لأن الزيادة في المهر عند تربيته تكون واضحة، تكون سريعة، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل بتمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية وحجابا ولو بشق تمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. فهذه العشر فرصة لإدخال السرور على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، فرصة للتوسعة عليهم بالإنفاق ولو بالقليل. وليحذر المؤمن الشح والبخل، قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وقد توعد الله رب العالمين من يبخل، توعده بالعسرى، فقال جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.